بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في الروض المربع شرح زاد المستقنع إلى قوله مصنف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. وهنا تكلم رحمه الله تعالى في هذا الباب عن أمور ثمانية. الأمر الأول هو نواقض الوضوء ومفسداته وعددها. ذكر رحمه الله ما هي نواقض الوضوء ومفسداته وعددها. الثاني مما ذكره الله تعالى ضابط النوم الناقض الوضوء. ما هو ضابط النوم الناقض الوضوء؟ هناك نوم ناقض وهناك نوم ليس بناقض الوضوء، فما هو الضابط الذي يحكم على من نامه فإنه فقد انتقض وضوءه؟ الثالث، المواضيع التي سيتكلم عنها رحمه الله تعالى في هذا الباب، ضابط كثير النجاسة. ما هو كثير النجاسة؟ وذكر رحمه الله تعالى رابع، ضابط المس الناقض الوضوء. ما هو المس الذي ينقض الوضوء؟ هل كل مس ينقض الوضوء؟ فذكر رحمه الله هذا الضابط حتى تعرف بذلك هل هذا المس ناقض الوضوء أم لا. الخامس، ذكر رحمه الله في هذا الباب حالات اللمس، حالات اللمس التي لا تنقض الوضوء. هناك حالات لا تنقض الوضوء، ذكر رحمه الله تعالى. أيضا مما ذكر رحمه الله في هذا الباب الأشياء التي لا تنقض الوضوء. هناك أشياء لا تنقض الوضوء. مما ذكر رحمه الله حكم الشك في الطهارة أو الحدث، هل يعتبر طاهرا أم يعتبر محدثا؟ هذا كما سيذكره رحمه الله تعالى. الثامن، ذكر وختم بالأشياء التي يحرم على المحدث فعلها. إذا من أحدث يحرم عليه فعل بعض الأشياء. هذا ملخص لهذا الباب كاملا. نأتي إلى التفصيل. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء أي مفسداته وهي ثمانية. أحدها الخارج من سبيل، وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، أي ما خرج كون أو غائط ولو نادرا، أو طائرا كولد بن آدم، أو مقنطرا في إقليمه، أو منتشرا
وابتلى لا الذائب كالسلس والاستحاق فلا ينقض بالضروره. طيب، اذا الاول ما ذكر رحمه الله تعالى انه نواقض الوضوء الخارج من السبيل، كل ما خرج من السبيل ولو كان طاهرا فانه ينقض الوضوء. اذا بخروج ما خرج من السبيل، ومن ذلك الريح طاهره، لكن بما انها خرجت، الهواء عندما خرج من مخرج البول فإنه ينقض الوضوء. كذلك أيضا لو خرجت حصاة، فإنها الحصاة بدون ما تتلوث بدون ما تتلوث بشيء من النجاسة، فإنها بخروجها يعتبر نابغ ومبرور. وكذلك لو إن امرأة نفست ثم بولد، ولدت بولد، لكن هذا الولد خرج بلا دم، خرج منها بلا دم، هذا يعتبر أنه ينقض وضوءها، نقض الوضوء فقط، ما انتقض إلى الوضوء. لكن هل هي تعتبر نفساء؟ أحكامها نفساء؟ الجواب لا، الجواب لا. إنما الحكم بماذا؟ يدور مع علته. ما هي العلة؟ هي الدم، خروج دم النفاس. فما دام دم النفاس موجود فعند ذلك تعتبر نفساء. أما إذا خرج بدون دم فلا تعتبر نفساء. طيب، ولو خرج بدم يسير ثم انقطع انتهى في أي وقت، ليس لأقله وقت محدد، إنما الخلاف في وقع في نهايته النفساء، هل هي 40 يوماً أو 60 يوماً؟ بمعنى أنه لو تجاوز الدم هذا 40 يوم هل يحكم عليه النفساء أم لا؟ هذا المقصد، يعني بقي معها الدم يسير، كل يسير معها دم تجاوز 40 يوم. مذهب الحنابلة يقول أنه ما بعد 40 يوم ينظر إليه، إن كان فيه علامات الحيض فهو حيض، وإلا فهو دم استحاضة. وأما الشافعية يرون أنه لا بد أن يكون ماذا؟ 60، ما تجاوز 60 يوما فلا يعتبر دم نفساء. هذه مسألة مهمة. كذلك نأتي أنه أيضا لو علق الطلاق، قال هي حامل، إذا نفست فأنت طالق، أو إذا انقضت عدة النفاس فأنت طالق، وخرج بدون دم، ليست نفساء، إذن حكمها ماذا؟ ليست نفساء. هل تطلق ولا ما تطلق؟ لماذا؟ قال إذا طهرت، هي حامل، قال متى طهرت من نفاسك فأنت طالق. هل تطلب ولا ما تطلب؟ هذه مسألة تطلب. شيء يقول تطلب، إذا طهرت من نفاسك فأتطلب. فخرجت بدون دم، خرج هذا الإبل بدون دم. هل تطلب ولا ما تطلب؟ ما تطلب. طيب لماذا يا
شيخ؟
لأنه
ما
تعتبر نفساء، ما انتهى، كأن هذا خرج ولا تعتبر نفساء. سبحان الله، شكرا، الله رد أخيك الحملة مرة ثانية، ونفست. نعم، طيب، هذه مسألة. طيب، مسألة ندخل فيها وهي للفائدة، ما دام دخلنا للفائدة. من طلق زوجته وهي نفساء؟ من طلق زوجته وهي نفساء، ما الحكم في هذه الحالة؟ هي نفساء، لم تنقضي عدتها، طلقها وهي نفساء، ما حكمه؟ هل يعتبر هذا طلاق أم لا يعتبر؟ وما العلة؟ لا، هي نفساء، عادها لسه نفست مثلا اليوم الأول، اليوم الثاني أو الثالث، وطلق وهي نفساء. طيب، نقرب المسألة قليلا. طيب، نقربها. لو طلقها وهي حائض، هل تطلق ولا لا؟ من طلقها وهي حائض، هذا قول من أهل العلم أنها تطلق. إذا دعنا بلا شك أنهم يقولون أنها تطلق سواء حائض أو غير حائض، لكن هناك قول لأهل العلم أنها لا تطلق من طلقها وهي حائض إلا من كان يتلاعب، هذه مسألة ثانية. لكن هو طلقها، كابن عمر رضي الله عنهما طلقها، وأتى عمر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو فليراجعها، فإذا طهرت فإن طهرت فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. الآن انتهينا عرفنا. طيب هل النفساء مثل الحائض لو طلقها وهي نفساء؟ هذه من باب الفائدة يعني مصدر استدراك. الشيخ يقول إنها تطلق، ها؟ يقول ما تطلق. نعم. ها في أحد يقول إنها تطلق؟ يا إخوان النفساء وهي نفساء. الجواب أنه كما ذكرتم أنها لا تطلق. على القول راجح من أقوال أهل العلم، على القول راجح من أقوال أهل العلم أنها تطلق. لماذا طيب؟ لماذا؟ ما السر؟ يعني ما هي العلة؟ لماذا أنت هل بمزاجتنا مثلا الذي يقول أنها تطلق ولا تطلق؟ هل بمزاج؟ الجواب لا. الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لمن؟
عدتين.
إيه عدتين. طيب اللي نفسا كيف عدتها؟ كيف تحسب عدتها؟ والله عز وجل يقول فحصل واحصل عدة. الله أمر بإحصائها. طيب كيف تحصيها وهي طيب هل تعتبر، هل تعتد بنفاسها؟ هل إذا نفست، هل إذا طهرت من النفاس تعتبر طاهرة؟ الجواب لا. ها الجواب لا. إذا متى تبدأ؟ إذا إلى أن تحيض. طيب ربما أن حيضتها تطول، ها؟ ربما أن حيضتها يعني ما تأتي هذه السنة، ربما بعض النساء تجلس سنة ثم بعد ذلك تحيض، وهكذا تختلف النساء، يختلفن النساء. بعضهم سنتين مثلا بعد ما انتهت البضاعة فحاضت، إذا كانت عادة العرب هكذا. إذا مسألة، هذه المسألة مفهومة. طيب إذا الطلاق هنا ماذا؟ تعتبر زوجة ما دامت هذا، لكن الحقيقة صحيح من أقوال العلم أن الطلاق لا يقرح. لماذا؟ لأن إحصاء العدة لا يمكن مع هذه. كذلك الحائض وهي حائض، لماذا لا يقع الحائض لا يقع الطلاق الحائض؟ قال أهل العلم لأن أولا أنه لا يمكن أن يعتد به. طيب ربما متى تبدأ العدة؟ هل تبدأ بهذه، تعتبر هذه العدة أول، أو هذه الحيضة تعتد بها؟ ما تعتد بها. إذا انظر للشريعة الإسلامية وانظر كيف أنها احترام. الأمر الآخر، الأمر المهم أن المرأة في أثناء الحيض تتغير عندها طبيعتها، وتتغير كما يقولون الهرمونات تتغير. إذا الله سبحانه وتعالى رفع عنها التكاليف، تكليف الصلاة لا تصلى، الصوم لا تصوم، ولا يصح منها، ولا يصح حتى لو صامت ما يصح منها. لماذا؟ رحمة من الله بها، رحمة من الله سبحانه وتعالى. وهذا الوقت مظنة الخلاف بين الزوج والزوجة. المرأة متغيرة في ذهنها وفي طبيعتها وفي عصبيتها وفي وكذا، والرجل نعم ربما فيحدث ماذا؟ ربما تقول أشياء لا تدري، نعم، ولا تبالي بها ولا تفهمها ولا يعني تتوقع أن يحدث، نعم هكذا. فينبغي للأزواج يعني انتباه إلى ذلك.
تفضل يا شيخ. الله إحنا استطردنا إلى خرجنا فين وصلنا؟ قال رحمه الله تعالى: الخارج من السبيل، وأشار إليه بقول ينقض الوضوء ما خرج من سبيل. إذا ما خرج، كل ما خرج من سبيل فإنه ينقض الوضوء. طيب ثم ذكر رحمه الله تعالى أمثلة على ذلك. قال: طيب نأتي، دعنا نقول خارج من السبيل. طيب الآن لو سألنا سؤالاً على أن أحد السبيلين أقفل بمرض ثم غير المجرى، بدل من أن يكون مثلاً من المجرى من هذا أخذ إلى طريق آخر، هل يعتبر خارج من السبيلين كل من خرج؟ فهمتم المسألة؟ فهمتم؟ تصورتم معي؟ ها؟ شيخ حبيب أنا ما فهمت. احنا نعلم الخارج السبيلين. لو ان احد الطريقين طريق الاذى طريق البول او الغائط اقفل لمرض مثلا ووضع له مخرج اخر من الجسم كما الان في الطب الان يوضع له كمثانه مثلا الذين يعني من اصيب على الله اياكم من سرطان في المثانه مثلا او في القولون ونحو ذلك يغيرون المخرج يستأصل هذا الجزء يغيرون المخرج ويغيرون. الان السؤال هل يعتبر هذا المخرج ما خرج منه ناقض الوضوء هل يعتبر هو سبيل المخرج الان أهلها؟
لو كان ما خرج
نجسا فإنه
ينتقل
الوضوء، وإذا لم يكن نجسا
ما ينتقل
الوضوء. أحسنت جزاك الله خير. في غيره في أحد الآثين الجواب منهم العلماء من قال فرق هذا إن كان فوق السرة أو تحت السرة الموضع هذا إذا كان تحت السرة فإن له أحكام السبيلين فإن له أحكام سبيلين وأما إذا كان فوق السرة فليس له أحكام السبيلين. نعم هذا يعني تفريق هذا من مرة التفريق ذلك ومنهم مرة أنه ما إذا خرج منه الأذى فهو ينقض الوضوء وإذا لم يخرج منه الأذى فإنه لا ينقض الوضوء كما هو والمسألة الحمد لله واسعة و فضل الله سبحانه وتعالى وهذا بلا شك أن فيه مشقة فينظر في حاله كما إن كان من الأذى فإنه ينقض الوضوء وأما إذا كان لم يكن ذلك فإنه لا ينقض الوضوء لا يعتبر مخرج ولا يعتبر كالسبيل. نعم.
قال والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل إن كان هنا الغائط قليلا كان أو كثيرا أو كان كثيرا نجسا غيرهما أي غير البول والغائط كقيء ولو في حاله كما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ.
نعم. إذا الآن مسألة يتكلم رحمه الله تعالى عن ما خرج من بقية البدن خرج من بقية البدن سوى السبيل يعني غير السبيل ما خرج من فمه كمن استقاء مثلا يقول رحمه الله تعالى إن كان بولا أو غائطا قليلا أو كثيرا أو كان كثيرا نجسا غيرهما يعني غير بول إذا كان هذا الخارج بول أو غاية وكما ذكرنا الآن يعني قبلها قليل في المسألة مثلها أنه ربما يكون له مخرج غير المخارج آخر فهو على بناء هذا إن كان نجس فهو يعتبر نجس كما ذكر المصنف رحمه الله إن كان بولا أو غاية قليلا كان أو كثيرا فنجس أو كان كثيرا نجسا غيرهما يعني كالقي مثلا كالقي المذهب عند القي إذا كثر يعتبر نجس لكن القي ليس بنجس القي ليس بنجس والدم أيضا ليس بنجس هذا القول الصحيح القول الصحيح من أهل العلم أن الدم غير المسفوح ليس بنجس دم الإنسان ولذلك كان الصحابة رضي الله عليهم صار فيهم جراحات وهم في صلاة ومع ذلك كما حدث لسعد بن معاذ رضي الله عنه وكذلك للصحابي الذي كان يحرس ثم كان يصلي ثم ضرب بنبل بسهم والدم ينزل ثم ضرب بسهم آخر وهو ما زال يصلي ومع ذلك النبي ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم امره باعاده الصلاه او انه اخبره ان صلاته غير صحيحه او ان الدم ينقض الوضوء فدل على ان دم الانسان ليس بنجس دم الانسان ليس بنجس اما الدم المسفوح فهو نجس يعني الذي ذبح مثلا بهيمه و خرج منها ماء دم فهذا نجس، هذا نجس. فقال رحمه الله: او كان كثيرا نجسا غيره، اي غير البول، ولا بد ان يكون كثير، لا بد ان يكون كثير. لو كان يعني استقاء مثلا شيئا بسيط، احنا نسميها يعني استفرق قليلا، اي نعم، فهذا ليس بنجس، هذا ليس بنجس ولا ينقض الوضوء. لكن اذا كثر فانه ينقض الوضوء، للحديث حديث عند الترمذي انه صلى الله عليه وسلم قال فتوضا، حديث ابي الدرداء، وسئل عنه ثوبان رضي الله عنه قال صدق ابو الدرداء، يقول ثوبان: وانا صببت الماء له للنبي صلى الله عليه وسلم، وانا صببت الماء لوضوئه صلى الله عليه وسلم. فدل على انه اذا كان كثير فانه يتوضا. نعم. ثم الان نريد ان نعرف ما هو الكثير. تفضل شيخ.
والكثير ما فحش في نفس كل احد
بحسبه. اذا كثير ما هو عرف؟ هل يراه كثير او يراه قليل؟ رب ايضا هو قال: والكثير ما فحش في نفس كل احد بحسبه. اذا رايت قلت والله هذا غير كثير، لكن شيء بسيط هذا لا يعتبر، يعني انما المقصود به يعني ما فحش في نفس كل احد بحسبه. طيب.
واذا سد قال المخرج وفتح
معنى واحد، في سد واستد بمعنى واحد.
وفتح غيره لم يثبت له احكام المعتاد.
لم يثبت له ذلك، انما الذي ينظر الى يعني لو خرج منه الريح فانه لا ينقض منه، لو مسه على من يرى القول بان مس يعني الذكر مخرج البول مخرج الغائط ينقض الوضوء، لو مسه فانه لا ينقض الوضوء. هذا معنى كلامه رحمه الله. نعم.
قال: والثالث زوال العقل.
الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل، زال العقل. نعم. تفضل.
او تغطية الوضوء.
نعم.
قال ابن الخطاب وغيره: ولو تلجم ولم يكن شيء الحاقه في الغالب الا يسير نوم من قاعد قائم غير محتل او متكئ او مستند او مستند، والعلم من كلامه ان الجنون والاغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها، ذكره في المبدعين معا وينقض ايضا.
طيب. إذا عندنا ذكر رحمه الله زوال العقل، وزوال العقل إما يكون بثلاثة أمور: إما بجنون، وإما بإغماء، وإما بنوم. نوم إذا نام عزال عقله، ما يدري أين هو. نعم. إذا زال العقل بهذه الثلاثة، زوال العقل ناقض في هذه الثلاثة من كل جهة؟ الجواب أن زوال بالعقل بالجنون هذا لا شك في ذلك أنه ينقض، وكذلك السكر، يعني ماذا؟ لأنه ربما أنه يفعل أشياء لا يعرف ولا يدري، ولذلك العلماء اختلفوا هل يقع منه الطلاق لو طلق. فمنهم قالوا: بما انه تسبب في افساد عقله فيعامل بتنبيه قصده فيقع طلاق، ولذلك لو قذف فيؤخذ به بذلك. لماذا؟ لان اعراض الناس ليس ان يتكلم يقول انا سكران انا كذا، لا لانه ربما يقذف بدون ما يدري، ولذلك حده، ولذلك ذكر علي بن ابي طالب رضي الله عنه في حده انه اذا قال اذا سكر هذا واذا هذا قذف، فعليه حد القذف، لذلك الذي يعني يشرب الخمر يحد بحد القذف 8 جلد. طيب. الثالث النوم، وهنا وقع خلاف بين العلماء، خلاف في تحديد النوم الذي يكون ناقضا للوضوء. هل كل نوم، هل كل نوم ينقض الوضوء؟ الجواب لا. ولذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي معه يقول: فكنت انعس امام يعني ويصلي، فكان يمسك بشحمة اذنه، فكان عليه الصلاة والسلام يمسك بشحمة اذنه فاقوم. وايضا الصحابة رضي الله عنهم كان ينتظر العشاء حتى ان الرسل تخفق يعني بهاء يعني من النوم، يعني لا يعني ينامون بحيث انهم ينامون بذلك، ومنهم حتى يسمع لهم صوت يعني من النوم. هل ما هو النوم الذي ينقض الوضوء؟ ما هو النوم الذي ينقض الوضوء؟ فأجاب رحمه الله تعالى بأنه هناك شروطا. إذن ذكر النوم الذي لا ينقض الوضوء حتى يخرج غيره. إذن ما هو النوم الذي ينقض الوضوء؟ الآن أعطانا النوم الذي لا ينقض الوضوء حتى نعرف به النوم الذي ينقض الوضوء. فقال رحمه الله:
وينقض أيضا النوم بمضطجع وراكع.
لا 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 لا، بس إلا يسير نوم. إذا أول شيء حدد يسير نوم ما هو. إذا أول شيء ذكر قال النوم الناقض الوضوء هو ماذا؟ عكس اليسير الكثير، نوم كثير. نعم، ونوم يسير نوم من قاعد، شرط أن يكون ماذا؟ قاعد وقائم لفعل ابن عباس. ها طيب، لو كان مضطجعا فيرى انه ماذا؟ ينقض الوضوء. اذا لابد ان يكون من نوم يسير نوم من قاعد وقائم. غير محتبل، ما هو الاحتبال؟ يعني اذا اتى وجمع اخذ مثلا غترته او عباءته وربط بين ركبتيه وظهره، هذا الاحتبال يضع يعني
متكا.
فهمت؟ مثل ما يفعل الحضارة الآن، يجلسون عندما يجلسون
متكا يعني.
لا تكا
كذا
أيوة نعم أي نعم حسن جزاك الله. هذا الاحتبال لكن بماذا يربطها ربطا؟ نعم هذا الاحتبال. أو متكئ أو مستند، هذا يعني مستند على جدار، مستند على عمود، مستند على يعني المهم أن يكون مستند. إذا هذه الشروط التي ذكرها رحمه الله تعالى، لكن هذه الشروط تجد عليها أنها كلها قد وقع فيها الصحابة رضي الله عنهم، وقع فيها الصحابة رضي الله عنهم. طيب ما هو ضابط النوم؟ خلينا نعرف النوم. النوم ضابطه الذي ينقض الوضوء هو النوم الذي لا يشعر به أحد عنده، لهذا هو الذي يكون ناقض الوضوء، ما يشعر بأحد، بمعنى أنه لو حصل منه شيء ما شعر به. ولذلك النوم ليس ناقض، النوم ليس ناقض، إنما هو مظنة الحدث، هو النوم ليس بحدث، إنما هو مظنة الحدث، هو مظنة الحدث، لأنه إذا نام كما جاء في الحديث إذا نام يعني العين وكأسة يعني السائل الفتحة التي يخرج منها الغائط، فإذا يعني نامت ها انفتح الوكاء، فإذا نامت انفتح الوكاء، بمعنى أنه مظن أن يخرج منه الحدث وهو لا يشعر، يخرج منه الحدث وهو لا يشعر. فلذلك فضابط هذا النوم إذا كان يشعر بنفسه، ما دام يشعر بنفسه ويعرف أنه ما أتى عنده أحد أو جلس بجواره أحد يشعر يعني، هذا ليس بناقض الوضوء. لكن متى يعلم أو يعرف أن هذا أن النوم لا يشعر بمن حوله ولا من بجنبه، فهذا النوم هو الناقض الوضوء. نعم تفضل.
قال: وينقض أيضا النوم بمضطجع وراكع وساجد مطلقا كمحتبل ومتكئ ومستند، والكثير من قائم وقاعد بحديث العين
حتى ولو كان مضطجعا، ولو كان مطلعا. إذا هذه القاعدة والضابط أنه متى كان يشرب بنفسه ويشرب بمن حوله فهو لا وضوء عليه ولا يضره، أما متى لا يشرب بنفسه ما شعر بحد وأخبر ربما يظن أنه يعني كذا هنائي أنه صاحي وهنائي فهذا هو هذه الضابط. إذا كان يشعر بنفسه وبمن حوله فليس بهذا الوضوء. نعم.
لحديث العين كاء السهم ومن نام فليتوضأ رواه أحمد وغيره والسهم حقة الدبر.
نعم.
والرابع مس الذكر آدمي.
إذا نعم مس الذكر اختلف العلماء في مس الذكر على قولين وهما لا يمكن الجمع بينهما. حديث بسرة بن صفوان رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وحديث طلق رضي الله عنه يا إنما هو بضعة منك إنما هو بضعة منك، فكيف نجمع بين هذين؟ هل يمكننا الجمع؟ الجواب نعم أنه يمكننا الجمع بينهما، وإعمال الحديثين أولى من إهمالهما أحدهما. إعمال الحديثين أولى من إهمالهما. فذكر العلماء أن مس الذكر باليد بباطن اليد بيد الكف أنه ينقض الوضوء بدون حائل، وأما إذا كان بحائل فلا ينقض الوضوء من فوق الثوب مثلا لا ينقض الوضوء. إذا بينه وبين باطن كفه لا. طيب ولو كان بظهر يده فكذلك لا ينقض الوضوء، لا يعتبر هذا مس، هذا لا يعتبر معنى مس ذكره. نعم تفضل.
قال والرابع مس ذكر آدمي تعمده او لا مغتسل ولو اشل او قلفه.
طيب لو ان امرأة مس يعني لابن لها مست ذكر ابنها او يعني فرج بنتها هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟ تغسل لهم مثلا من الاذى هل ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء؟ ها؟ لماذا؟ ما إلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره طيب هي ما مست فرجها ها؟ نعم 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 هي هكذا بالقياس. إذا من مس ذكره كذلك أيضا حتى غيره. فالمرأة إذا مست ذكر ابنها الصغير وفرج بنتها الصغيرة فينتقض وضوءها. نعم تفضل.
قال والرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا مغتسل ولو أشل أو قلفة أو بميت لا الأنثيين ولا غائب أو محل أو محله.
لا الأنثيين لا خصية ولا يعني أماكن، المهم أن يكون محل المخرج مخرج الحدث هذا المقصود. طيب تفضل.
قال أو مس حقوق اليمن لامرأة وهو فرجها الذي بين أسكتيها لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ رواه مالك والشافعي وغيرهما صححه أحمد بن وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححه أحمد ولا ينقض مسه شفريها وهما حافة فرجها وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائلة سواء كانت بظهر كفه أو بطنه أو حرفه برؤوس الأصابع إلى طلوع لعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء رواه أحمد لكن لا ينقض مسه بالظهر وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقول معا من أنثى مشكل شهوة الأولى إذ أحدهما أصلي وقطع.
نعم تفضل.
وينقض أيضا لمس ذكر ذكره أي ذكر الأنثى المشكل شهوة لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره وإن كان امرأة فقد لمسها بشهوة فإن لم يمسه بشهوة أو مس قبله لم ينتقل أو أنثى قبله أي وينقض لمس أنثى قبل الأنثى المشكل شهوة فيهما أي في هذه والتي قبلها لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها وإن كان ذكرا فقد لمسته بشهوة فإن كان اللمس لغيرها أو مس ذكره لم ينتقل وضوءه
وضوءها
لم ينتقل وضوءه
هي هي لم ينتبه ضرا. نعم اي فقط. خامس
الخامس مسه اي الذكر امرأة بشهوة لأنها التي تدعو إلى الحديث إلى الحدث والباغي والمصاحبة والمرأة شاملة الأجنبية وذات المحرم والميتة والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة وسواء كان المس بيد أو غيرها ولو بزائد بزائد أو أشد.
طيب قال رحمه الله تعالى ومس المرأة بشهوة ومس ذكر الذكر يمس المرأة بشهوة والدليل قوله تعالى كما قال الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء وهذا اللمس ومنهم من ذكر أنه على الإطلاق على الإطلاق أنه لمس وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن أي لمس للمرأة فإنه ينقض الوضوء فإنه ينقض الوضوء ولكن هذا يصعب وقول الله عز وجل أو لامستم النساء فالمقصود به كما هو في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما المقصود به الجماع ليس لمس المرأة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويذهب يصلي ولا يتوضأ. من العلماء من قال أنه يشترط إذا مس المرأة ولو بشهوة هذا لا ينقض إلا إذا انتشر ذكر وخرج منه بعد ذلك المذي والمذي فليس إنما لماذا؟ لخروج المذي أو المذي أو الوذي أما المني فإنه يوجب لو خرج المني فإنه يوجب الغسل بلا شك لكن لو خرج الوذي أو الوذي فإنه ينقض الوضوء إذا مس المرأة لا ينقض الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليه الصلاة والسلام وكان يغمس عائشة وهي نائمة في قبلته عليه الصلاة والسلام فتكف رجليها ثم إذا سجد وقام فإنه يغمسها حتى ترجع رجليها وهكذا عليه الصلاة والسلام. وأيضا لا زينب بنت زينب رضي الله عنها كان يحملها عليه الصلاة والسلام فلو قلنا أن لمس المرأة ينقض الوضوء لكان هذا فعله عليه الصلاة والسلام يدل على أنه لا ينقض الوضوء. هذا تفسير هذا لمس النساء فالمقصود به لمس النساء الجماع هو الجماع لكن لمس المرأة بشهوة وتكبيرها هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل عليه الصلاة والسلام ولم يتوضأ فلمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا كما ذكرنا إذا انتشر الذكر وشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله يرى أنه إذا انتشر الذكر فإنه ينقض الوضوء لكن الصحيح أنه إن انتشر الذكر ولم يخرج منه لا ولي ولا ولي فلا شيء لا شيء. نعم
قال وينقض مس حلقة ذكر لأنه فرج سواء كان منه أو بغيره لا مس شعره ورفه وسنه منه أو منها ولا المس بها ولا مس رجل لأمرض ولو بشهوة
رجل. نعم
قال ولا مس رجل لأمرض ولو بشهوة ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة ولا ينتقل وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكر كان أنثى.
الملموس الآن الملموس قال ولا ينتقل وضوء ملموس المرأة مثلا توضئ لمسة هل ينتقل وضوء؟ الجواب لا. طيب لو كان يعني بشهوة وجدت منه شهوة مثلا الجواب لا لا ينتقل وضوء ذكرنا ذلك إلا إذا خرج منها كما ذكرنا الولي أو الولي. نعم
وكذا لا ينتقل وضوء ملموس فرجه وينتقق وينقض غسل ميت مسلما كان او كافرا ذكرا كان او انثى صغيرا كان او كبيرا.
الغسل الذي يباشر او المغسل الذي يباشر التغسيل هذا هو المقصود رحمه الله الذي يباشر التغسيل لانه ربما انه يعني تقع يده على فتره او نحو ذلك وربما يعني هو من باب ليس هو الحقيقه ناقض انما هو مظنه حدث هو مظنه الحدث. نعم
روي عن ابن عمر وابن عباس انهما كانا يامران الغاسل الميت بالوضوء والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مره لا من يصب عليه ماء ولا من يميمه وهذا هو
السادس.
نعم. السابع أكل اللحم خاصة للجزور.
يعني هذا من مفردات الحنابلة رحمهم الله تعالى. أن لكم أن أكل لحم الإبل لحم الجزور لا ينقض الوضوء. ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عليه الصلاة والسلام أن أتوضأ من لحوم الغنم قال لا، عندما سألوه قال أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. وهذا ثبت، هذا ثبت، وجاء ممن ذكر أنه لا ينقض الوضوء استدلوا بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر أمرين رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا ما مسترقوا الوضوء مما مست النار، تركوا الوضوء مما مست النار، هذا كان آخر الأمرين. فاستدل الحنفية والمالكية والشافعية بذلك، استدلوا بذلك. لكن هنا بما أنه مخصص وأنه منصوص عليه وهو فإنه يبقى، وهو القول الراجح والله أعلم أن أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء. نعم.
قال والسابع أكل اللحم خاصة للجزور
وكذلك أي
الإبل ولا نقض ببقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها وورق لحمها سواء.
أما الكبد فهو، أما الكبد فهو من منها. نعم الكبد منها، والصحيح الحقيقة أن كما جميع أجزاء الكرش والقلب والنصران والكبد أنه أيضا ناقض من نواقض الوضوء. نعم منها.
قال كان لي سواء كان ليئا أو مطروخا. قال أحمد في حديثان الصحيحان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. والثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال المني ونحوه ما أوجب الوضوء إلى الموت فيجب.
نعم كل ما أوجب غسلا أوجب، أوجب يعني وضوء، يعني إذا كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، هذا أيضا أوجب الوضوء بمعنى أن هذا ناقض، فلو جامع فوجب عليه الغسل لأنه ينطق خرج منه المني، مثلا خرج المني بشهوة لاعب زوجته، لاعب زوجته فأمنى، فإنه في هذا يجب عليه الغسل بالتالي انتقض وضوءه. وهكذا إلا قال إلى الموت، الموت أو يوجب ماذا في من يرى أنه يجب عليه وأنه فرض الغسل فرض وأنه واجب بالموت. ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يرى أنه واجب إنه نظافة، لكن صحيح أنه عبادة، أنه عبادة يجب الوضوء يجب الغسل. فالموت لا يوجب ماذا الوضوء، ما نوجب الموضوع الآن، هذا الموضوع الميت يوضعه لأنه مات فانتقض طهارته، لا إلا الموت. نعم.
قال إلى الموت فيوجب الغسل دون الوضوء ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغليظ والغيبة ونحوهما والقهقه ولو في الصلاة وأكل ما مس في النار غير لحم الإبل ولا يسن الوضوء منهما،
لا القهقه ولا القذف ولا الكذب هذه لا تنقض الوضوء. نعم ولا يسن الوضوء منها لا.
ومن تيقن الطهارة وشك أي ترددت الحدث أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة منع عن اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه.
إذا عندنا هذه القاعدة كما ذكرنا، من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو شك تيقن الحدث وشك في الطهارة، إذا يبني على ماذا؟ على اليقين، على اليقين، إن كان والله أنا متأكد أني على طهارة، إذا أنا طهارة، أنا متأكد لا أني كنت على نجاسة هذا آخر شيء، وأما الطهارة فأنا شاك فيها، طهارة، إذا بنيت على ماذا؟ على أني لست على طهارة، أنني محدث، نعم. طيب.
فإن تيقنهما، أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابقة منهما.
أيوه أنا أذكر متأكد أنا متيقن الحدث ومتيقن الطهارة، لكن من هو الأول؟ من هو الأول؟ من الأخير؟ من السابق؟ من الأول؟ تفضل.
قال فهو بضد حاله قبلهما إن علمهما، إن كان قبلهما متطهرا.
حاله قبلهما، اسمع آخر آخر شيء انظر إليه،
أنا متأكد الطهارة ومتأكد الحدث. طيب ما قبل التأكد، قبل الطهارة الحدث ما هو الحال؟ هل كنت على طهارة؟ ها؟ هل كنت على طهارة قبلهما؟ أو كنت على حدث قبلهما؟ نعم، فما قبلهما أنت الآن بضده. أنا والله متأكد أنا قبلهما، أنا متأكد أني طهرت مثلاً الظهر تمام، ها؟ وأحدثت مثلاً وأحدثت يعني حول الظهر، ما أتي قبل الظهر. طيب ما قبل الحدثين، ما قبلهما، آخر شيء قبلهما ماذا كنت؟ لا أنا خرجت من العمل وأنا مثلاً من البيت وأنا متطهر على طهارة. إذا تيقنت ماذا؟ الطهارة. فأنت ماذا تعتبر؟ محدث. فأنت محدث ضد هذا اليقين. لكن لا أنا خرجت من البيت وأنا لست على طهارة وذهبت وأذكر أني أحدثت، ولكن ما أدري هل أنا توضأت أو أحدثت، فماذا يكون؟ أنت على حدث، فعكس أنت تكون ماذا؟ بضده، أنت تكون على طهارة.
قال لأنه قد يقبل زوال تلك الحالة التي إلى ضدها وشك في وفاء ضدها وهو الأصل، وإن لم يعلم حاله قبلهما تظهر، وإذا سمع اثنان صوتا أو سبق أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وقوع عليهما، ولا يهتم أحدهما بصاحبه ولا يصافحه في الصلاة وحده، وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما، ويحرم على المحدث مس المصحف.
هذا مما يحرم على المحدث. بدأ وهذا يتكلم على آخر شيء مما تكلم عنه في هذا الباب، وهو ماذا يحرم على المحدث. قال رحمه الله يحرم عليه مس المصحف، المحدث الذي سواء حدث أصغر أو حدث أكبر كما يرى رحمه الله تعالى. طيب تفضل شيخ.
أو بعضه حتى جلده وحواشيه بيده وغيرها بلا حائل، لا حمله بعلاقته أو في كيس أو كم من غير مس، ولا تصفحه بكم أو عود، ولا صغير لوحا فيه قرآن من خالي من كتابة، ولا مس تفسير ونحوه. ويحرم أيضا مس المصحف بعرض متنجس وسفر به لغير
طيب حق. هذه مسألة ثانية. طيب نأتي إلى مس المصحف. مس المصحف النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث عمرو بن حازم كتابته لا يمس القرآن إلا طاهر، وأيضا استدل بأدلة منها لا يمسه إلا المطهر. لكن مس القرآن إن كان من حدث أصغر، أما حدث أكبر إن كان من جماع فإنه لا يجوز له، ولأنه يجب عليه أن لا يمسه إلا إذا خفف الحدث، بمعنى توضأ. فإذا توضأ وضوءه للصلاة وهذا خفف الحدث، يشرع له النوم في هذه الحالة، يعني الأفضل في حقه أن ينام على هذه الحالة أو ينام متطهرا. لكن إذا لم يستطع إلا أن يخفف لا بأس، كذلك له أن يقرأ القرآن. وأما مس المصحف فاختلف العلماء، لكن الصحيح أن من حدثه يعني أصغر فإنه لا بأس أن يمس، وأن المقصود بقوله تعالى لا يمسه إلا الملائكة مطهرون. من هو المقصود؟ والحديث في القرآن أنه له قرآن كريم في كتاب مكنون، لا يمسه إلا مطهرون في كتاب مكنون في اللوح المحفوظ. نعم، لا يمسه إلا مطهرون، المقصود بهم الملائكة، ولا يقول أحد أنه المقصود به يعني أن تطهر ولا يكون الذي لا يكون عليه حدث. كذلك ايضا هو حديث عمرو بن حزم كتابته، فان صح الحديث من هم العلماء من يصحه، منهم من يرى انها لا يصح الحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه ان لا يمس القران الا طاهر. واما المراه التي معها يعني حدث اكبر كالحيض مثلا فانه يجوز لها ان تقرا القران، لا تمتنع تقرا القران. وأما مسه فإنها تأخذ حائل، كمثلا كما قال شيخنا رحمه الله مثلا يعني قلم تفتح المصحف أو تلبس قفازين وتقرأ لا بأس بذلك. نعم.
ويحرم ولحظه ايضا مس المصحف لعود المتلجس وخبر في غداره وتوسله وتوسل
هذا اذا كان يظن في ماذا؟ انه سوف يمتهن. اذا غلب فيه ان هذا سوف يمتهن فعند ذلك تؤدي به الى ماذا؟ يمتهن. واما واما القران الكريم يذهب به الى بلاد الكفر لا باس، يجوز ذلك. وقد كان يطبع في بريطانيا، وقد كان القران يطبع في بريطانيا.
وسفر به لدار حرب وتوسله وتوسل كتب فيها القران ما لم يحفظ سرقه، ويحرم ايضا حفظ القران بحيث يهان، وكره من يرجل اليه واستدباره وتخطيه وتحليته بذهب او فضه، وتحرم تحليه كتب العلم، ويحرم على المحدث ايضا الصلاه ولو نفل على صلاه حتى صلاه جنازه وسجود تلاوه وشكر، ولا يذكر من صلى
محدثا. اما الشكر سجود التلاوه سجود الشكر فانه لا يعني لا يشترط لها الطهاره، لا يشترط لها الطهاره. وهو يقرا القران ومر بها ايه سجده يسجد. وكذلك الشكر شكرا لله لا يشترط لها الطهاره. نعم، لانها ليست صلاه. ليست صلاه. نعم، انما هي سجده.
ويحرم على المحدث ايضا الطواف بقوله صلى الله عليه وسلم.
اما صلاه الجنازه فانها صلاه يشترط لها الطهاره. قال رحمه الله.
ويحرم على المحدث ايضا الطواف بقوله صلى الله عليه وسلم، الطواف ببيت صلاه الا ان الله اباح فيه الكلام رواه الشافعي.
هذه ذكرناها البارحه مساله او قبل البارحه مساله، وهي ان الطواف هل يشترط له طهاره بحدث؟ منهم من قال انه يشترط، ومنهم يعني من اوجب الوضوء للطواف، ومنهم من لم يوجب وذكر ذلك. واظن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى مال الى ان الطواف لا يشترط له الوضوء ولا يشترط له الطهاره. نقف عند هذا الحد. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.